أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نكتفي بهذا المقدار من البحث في مسألة العرض الذاتي، وننتقل بعد ذلك إلى مسألة تحقيق وجود الموضوع لكل علم. فإن المشهورة بين أهل العلم أن لكل علم موضوعا، وقد نازع في ذلك بعض المتأخرين، منهم صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وتبعه على ذلك المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي وغيرهما من المحققين، وممن نازع أيضا السيد الإمام الخميني على الله مقامه السيد الخوي قدس سره الشريف. وحيث إن كلام هذين العلمين يستوعب جميع ما يستفاد من كلمات غيرهم ممن نازع في ثبوت الموضوع لكل علم، فإننا نقتصر في البحث عن ضرورة وجود الموضوع عليكم السلام لكل علم على نقل مطلبي هذين العلمين ومناقشة ما نقله وما ذهب إليه. ونبدأ بكلام السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف. فقد ذكر قدس سره أن مدرك الالتزام بثبوت الموضوع لكل علم يمكن أن يكون هو قاعدة وحدة المؤثر إذا كان الأثر واحدا. وتوضيح هذا أن لكل علم غرضا دعا أهله إلى تدوينه، وهذا الغرض نسبته إلى مجموع مسائل ذلك العلم، نسبة الأثر إلى المؤثر. فالغرض من علم الأصول مثلا هو الاقتدار على الاستنباط، وهذا الأثر يترتب على مجموع مسائل علم الأصول. والغرض من علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ في المقال، وهذا يترتب على المسائل المدرجة في علم النحو ترتب الأثر على المؤثر. وهكذا علم المنطق الذي يكون الغرض منه صون العقل والذهن عن الخطأ في التفكير، فإن هذا يترتب على مسائل علم المنطق ترتب الأثر على المؤثر. ومن المقرر في محله أن الأثر إذا كان واحدا كان المؤثر لا محالة واحدا، فإذا وجدت كثرة في طرف المؤثر كان مقتضى السنخية بين وحدة الأثر ووحدة المؤثر أن جانب التأثير في طرف المؤثر هو جهة الوحدة في تلك الكثرة، من دون أن يكون لجهة الكثرة مدخلية في التأثير، إذ لو كان لجهة الكثرة مدخلية في صدور الأثر للزم من ذلك اجتماع علل متكثرة على معلول واحد، وهو خلاف ما استقر عليه أهل التحقيق من استحالة ذلك بالبداهة، وإن احتاج الالتفات إلى البداهة إلى تنقيح موضوع القضية ومحمولها والالتفات إلى النسبة بينهما. وهكذا نقول أن مسائل علم الأصول وإن كانت متشتتة متكثرة متعددة، لكن تأثيرها في الغرض الواحد وهو الاقتدار على الاستنباط يكشف عن جهة وحدة بين تلك المسائل، تلك الجهة جهة الوحدة هي التي تكون مؤثرة واقعا، وتلك الجهة هي التي يتعلق العلم بها تعلق العلم بموضوعه. فالأثر
وهو الغرض يكشف عن وجود أمر جامع بين مسائل العلم، ذلك الجامع يكون موضوعا لذلك العلم، فالمسائل تدور حول الموضوع والعلم يتعلق بأحوال ذلك الموضوع، والموضوع هو ذلك الجامع الثابت بين شتات المسائل وكثرتها. إذن إثبات الموضوع قائم على أساس التمسك بقاعدة أن وحدة الأثر تلازم وحدة المؤثر. وقد أورد السيد الخوئي قدس الله نفسه على ذلك إشكالات أربعة كما جاء في المحاضرات. الإشكال الأول أن إجراء قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد فيما نحن فيه وهو إثبات الموضوع لكل علم ليس بتاما، لأن الغرض الذي بني الاستدلال على ملاحظته لا يخلو من أن يكون واحدا شخصيا أو واحدا نوعيا أو واحدا انتزاعيا عنوانيا، هذا هو المقصود بالانتزاع، أن يكون عنوانيا كعنوان أحدهما أو أحد هذه الأغراض. وعلى كل تقدير لا يتم الاستدلال. أما إن كان الغرض واحدا شخصيا فبالإمكان أن يقال أن المؤثر في ذلك الواحد الشخصي لا هذه المسألة وحدها ولا تلك المسألة ولا الجميع بصفة الكثرة والتعدد والتناوب، بل المؤثر هو مجموع المسائل، بحيث إذا انتفى بعض المسائل انتفى الأثر. ومن الواضح أن المجموع واحد شخصي ولا نحتاج وراء وحدته إلى إثبات جهة وحدة بين المسائل، نسبتها إلى المسائل نسبة الطبيعي إلى أفراده. فكما أن الصلاة أمر واحد مركب من عدة أجزاء تؤثر في أثرها، وليكن هو العروج إلى الله عز وجل كما ورد الصلاة معراج كل تقي تؤثر في ذلك الأثر بمجموع أجزائها، بحيث لا نحتاج وراء هذا المؤثر إلى إثبات جهة وحدة بين الأجزاء تكون تلك الجهة جامعة بين الأجزاء، كذلك نقول أن المؤثر في علم الأصول هو مجموع مسائل علم الأصول، وبالتالي لا يبقى مجال للاستناد إلى قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد لإثبات موضوع يكون جامعا بين المسائل، وذلك لأن المفروض أن المؤثر في هذا الأثر الواحد هو هذا المجموع وهو أمر واحد، فلم تنخرق القاعدة حتى نحتاج إلى التحفظ عليها بإثبات جامع، ذلك الجامع يكون موضوعا. إذن قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد سليمة حتى لو لم نثبت الموضوع، وذلك لأن المؤثر هو مجموع المسائل لا الجامع بين موضوعات هذه المسائل. هذا على تقدير كون الأثر واحدا شخصيا. وأما على تقدير كون الأثر واحدا نوعيا، والمقصود بالواحد النوعي المعنى الكلي الذي تتعدد أفراده بحيث ينطبق عليها جميعا من حيث اتحاد تلك الأفراد وإن كان لها جهة اختلاف أخرى. يقول السيد قدس الله نفسه: إذا فرضنا أن الغرض واحد بهذه الوحدة النوعية فلا مجال للتمسك بقاعدة الواحد لإثبات جهة جامعة تكون موضوعا للعلم، وذلك لأن مجرى قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد الواحد الشخصي، أما الواحد النوعي فلا تجري فيه القاعدة. وله عبارة أخرى يقول فيها قدس الله نفسه أن هذه المسألة لا تثبت أكثر من أن يكون بين المسائل وحدة نوعية، أما أن يكون هناك موضوع يكون له وحدة شخصية بحيث يكون ذلك الواحد الشخصي موضوعا للعلم فلا، وذلك لأن القدرة على الاستنباط المترتبة على المباحث العقلية غير القدرة على الاستنباط المترتبة على مباحث الأصول العملية، وهما غير القدرة على الاستنباط المترتبة على مباحث الألفاظ. ومن الواضح أنه مع هذه الكثرة في الأغراض بحيث لا يكون بين الأغراض إلا وحدة نوعية، فالمؤثر أيضا يجب أن يكون كثيرا بالذات واحدا بالنوع، ولا يكون عندنا وحدة في الأثر تكشف عن أكثر من هذه الوحدة في طرف المؤثر، إذ الوحدة في الأثر فرضناها نوعية وهي إنما تكشف إنا عن وحدة النوعية. أما أن يكون عندنا واحد شخصي جامع بين موضوعات المسائل فهذا لا تقتضيه القاعدة إذا فرضنا أن الغرض واحد نوعي. وأما إن كان الغرض واحدا عنوانيا وهو عنوان أحدهما مثلا أو أحد هذه الآثار المترتبة على المسائل، ففيه أنه إذا كان الأثر واحدا عنوانيا كما لو كان المقصود بعلم النحو صون اللسان عن الخطأ في المقال بحيث يكون هذا العنوان مشيرا إلى هذا الفرد من الصون وذلك الفرد من الصون من دون أن نفرض اتحاد الفردين في جهة ماهوية، بل لا يكون بين الفردين إلا جامع بعنوان أحدهما مثلا. فإذا كان الأمر كذلك في الأثر لم تجري القاعدة، لأن مجراها إنما هو الأمر الحقيقي وعنوان أحدهما أو الجامع العنواني عنوان اعتباري، لا يصح أن يكون مجرى لتلك القاعدة. وإن شئت قلت أن مجرى القاعدة ما إذا كان الأثر واحدا حقيقة والوحدة الاعتبارية المعبر عنها بعنوان أحدهما ليست وحدة حقيقية حتى يتحقق بها موضوع القاعدة. فإذن لا تجري القاعدة على هذا التقدير أيضا. وقد عرفت أن الأثر لا يخلو من أحد هذه التقديرات الثلاثة، وعلى كلها لا تجري القاعدة، إذن لا يتم الاستدلال على موضوع العلم بقاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية. وله إشكالات ثلاثة نذكرها إن شاء الله تباعا، لكن نعلق على هذا الإشكال الأول من باب الاستفادة العلمية، وإلا فإن كلامه في الجملة لا يخلو من وجاهة، بمعنى أن أصل المنع من التمسك بقاعدة الواحد في مقامنا هذا لا إشكال فيه البتة. فكلامه قدس الله نفسه وفاقا لغيره وجيه ولا مجال للدغدغة فيه، ولكن مع ذلك لا يخلو التفصيل في كلامه من إشكاله. أما ما ذكره على تقدير كون الأثر واحدا شخصيا فقد منع من إجراء القاعدة بدعوى أنه يمكن أن نقول بكون المؤثر في الأثر على هذا التقدير مجموع المسائل، فإن هذا الكلام منه قدس الله نفسه لا يخلو من إشكال توضيحه أن الوحدة الشخصية تدور مدار الوجود والعينية، فما لا وجود له لا وحدة له، بل الوحدة عين الوجود ذاتا وغيره مفهوما واعتبارا. فلا يمكن أن نفرض أمرا لا وجود له يكون واحدا للشخص. وبناء على هذا نقول: إذا فرضنا أن الأثر المترتب على المسائل واحد شخصي، فبمقتضى التساوق والتلازم بين الوجود والوحدة فلا بد أن يكون الأثر موجودا عينيا، وبما أنه موجود عيني فلا بد أن يكون المؤثر فيه موجودا عينيا، وإلا انفك الأثر عن المؤثر والمعلول عن العلة. فإذا كان المؤثر موجودا عينيا فلا بد أن يكون واحدا شخصيا، وهذا لا يناقش فيه السيد الخوئي قدس الله نفسه، بل طبق السيد الخوئي ذلك على مجموع المسائل، وشبه مسائل العلم الواحد بالصلاة التي تكون مؤثرة أثرا واحدا مع أنها مركبة من عدة أجزاء. وها هنا محل الإشكال، وهو أن مسائل العلم لا يمكن أن تكون واحدا شخصيا وهي في ذات الوقت كثيرة بالذات. والذي تقرر في محله ويعترف به المحققون ومنهم هو قدس الله نفسه الزكية وأعلى الله مقامه، أن النسب والمعاني الحرفية المتقومة بأطرافها لا تتحد فيما بينها إلا بالعناوين والمفاهيم الصادقة عليها صدقا عرضيا، أما في مقام الذات فهي متباينة. فالنسبة بين الدار وبين السكنى في قولك الدار مسكونة غير النسبة بين السكنى والمريخ في قولك المريخ مسكون. النسبة في القضيتين متعددة وليست واحدة، وإن صدق على كل منهما عنوان النسبة أو عنوان المعنى الحرفي أو عنوان الارتباط وأمثال ذلك من العناوين. فليس كلامنا في صدق العناوين العرضية، وإنما كلامنا في الاتحاد الذاتي. وإذا كانت النسبة في هذه القضية غير هذه النسبة في هذه القضية بالذات فالكثرة واقعية، وإذا كانت الكثرة واقعية فلا معنى أن يقال بالوحدة الشخصية، لأن المراد بالوحدة الشخصية في المقام ما يساوق الوحدة العددية والوحدة الذاتية. إذن مسائل العلم الواحد لا يمكن أن تكون واحدة بالشخص، ولا يمكن أن نفرض أن المؤثر حينئذ هذه المسائل على كثرتها، لأن ذلك يساوق اجتماع العلل الكثيرة على الأثر الواحد وهو مستحيل. فهل يوجد لهذه المسائل وجود آخر نسميه بالمجموع؟ الحق أنه لا وجود للمجموع وراء وجود الأجزاء، بل المجموع عنوان اعتباري يكون مخترعا من قبل العقل للإشارة إلى هذه الذوات المختلفة. وبالجملة فعنوان المجموع لا وجود لفرده في الخارج حتى يتصور أن يكون له تأثيرا في الأثر، وبالتالي يلزم الإشكال. إذ المفروض أن الأثر واحد شخصي، ولا يوجد مما يصح أن يسند الأثر إليه إلا هذه المسائل وهي كثيرة بالذات، فيلزم صدور الأثر الواحد من كثير، وهو خرق لقاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. فإن قلت ماذا نقول في الصلاة التي يترتب عليها الأثر الواقعي وهو القرب من الله سبحانه وتعالى المعبر عنه في الروايات بالعروج. والمفروض أن هذا القرب وهذا العروج من الأمور المتحققة واقعا للفرق الوجداني عند أهله والثابت بالقاطع لمن آمن بالنصوص المتواترة بين المتقرب إلى الله بالصلاة وبين المرائي بالصلاة والتارك للصلاة، فإن هذا يمتاز بالقرب وهذا فاقد لهذا القرب، وليس ذلك إلا من جهة الصلاة. وحيث إن القرب معنى بسيط وهو موجود واقعي، إذن لا بد أن يقال أن الصلاة مؤثرة في وجوده، فيلزم من ذلك أن يكون الأثر الواحد مستندا إلى الصلاة، فإذا كانت كثيرة انخرقت القاعدة، فاستناد الأثر إلى الصلاة لئلا يلزم خرق القاعدة كاشف عن وجود وحدة في الصلاة، وهذه الوحدة ليست إلا مجموع الأجزاء والقيود المعتبرة في الصلاة. قلت صدور الأثر في باب الصلاة لا يتوقف على أن يكون المؤثر المجموع حتى يقال بأن للمجموع وجودا عينيا لا يتنافى مع كثرة الأجزاء، فإن العقل حاكم بالبداهة على أن الأجزاء إذا كان كل منها فعليا لم يكن وراء وجودها وجود آخر للكل، بل يكون وجودها عين وجود الكل، بحيث لا يكون للكل وجود إلا في ظرف الاعتبار. وإن شئت قلت أن المركب الحقيقي لا بد فيه من وحدة حقيقية بين أجزائه، وذلك لا يتصور إذا كان فعلية كل جزء محفوظة، فإن الاتحاد بين الفعليتين أمر غير معقول وغير متصور، بل العقل حاكم بعدمه، وإنما المعقول الاتحاد بين فعلية ولا فعلية، وبين متحصل ولا متحصل، وبين متعين ومبهم. وبالجملة فلا بد أن يحصل كسر وانكسار بين الأجزاء حتى يتحقق الاتحاد بين الأجزاء. أما إذا كانت كل الأجزاء فعلية فالاتحاد غير موجود، وإذا لم يكن الاتحاد موجود فالمركب غير موجود، وذلك لأن وجوده يساوق وحدته، وقد فرضنا أن وحدته عين الاتحاد وهو منتفٍ، إذن المركب منتفٍ. فإذن كل ما لوجوده جميعها لوجود أجزائه جميعها فعلية فلا تحقق له حقيقة، فمثل الدار مركب اعتباري، والعسكر إذا أريد به الإشارة إلى عدد أفراد الجيش مركب اعتباري، والكومة من الحب حب الحنطة موجود اعتباري، إذ الموجود هذه الحبة وهذه الحبة، وكذلك كرابيس الأقمشة فإنها موجود اعتباري، وذلك لأن الوجود لآحادها لا لكلها، بل الكل عنوان اعتباري مخترع من قبل الذهن يراد به الإشارة إلى تلك الأجزاء على هيئة خاصة أو بعناية ومؤونة خاصة. إذن الصلاة ليست مؤثرة في ذلك الأثر بأجزائها الموجودة بالفعل حتى يقال بإمكان استناد الأثر إلى المجموع، بل الحق أن المؤثر في باب الصلاة النية التي تكون موجبة لاتحاد الأفعال نحو من أنحاء الاتحاد الواقعي، وهذا ما يذكر في مبحث المشتق، حيث وقع الكلام أن المركبات الاعتبار الشرعية هل هي بسيطة أم أنها مركبة واقعان لا جهة وحدة لها ولا جهة بساطة، هنا كلام بينهم. زين، فهل في مبحث الصحيح والأعم، أنا ذكرت المشتق اشتباها، في مبحث الصحيح والأعم يقع الكلام أن الألفاظ موضوعة للمعاني الصحيحة أو الأعم من الصحيحة والفاسدة، وقد وقع الكلام بينهم بمناسبة في أنه هل يمكن أن يوجد بين المعاني التي تذكر في أبواب العبادات والمعاملات يوجد معان جامعة بين الأفراد أو لا؟ ووقع الكلام بينهم أنه إذا كان المعنى جامعا فما هو الجامع بين الفاقد والواجد وبين الصحيح والفاسد؟ فعند التعرض للجامع بين الصحيح والفاسد يقع الكلام أنه إذا وجد جامع فلا بد أن يكون بسيطا، أما إذا كان مركبا فلا يوجد جامع بين الفاقد والواجد، هناك بحث بينهم. هناك ذكرنا أنه من الممكن أن يقال بأن الألفاظ موضوعة للجامع بين الصحيح بين أفراد الصحيح، ويمكن أن يقال بوجود الجامع بين أفراد الصحيح وأفراد والأفراد الفاسدة، وذلك لأنه من الممكن أن يكون اللفظ موضوعا بإزاء معنى بسيط، ذلك المعنى البسيط يوجد بوجود سار في جميع الأجزاء، فالذي يكون مقوما للصلاة مثلا ليس هيئة الركوع بل النية، نية التقرب الحاصلة حالة تلك الهيئة، بحيث تكون لها نسبة إلى الهيئة وهي نسبة الداعي إلى الفعل، والمقصود بالفعل ها هنا الفعل الفلسفي، ونسبة إلى الطلب الشرعي، وذلك لأن الشارع أراد من المصلي أن يتقرب، فالتقرب بهذه النية البالغة حد التأثير هو المطلوب، وهذا معنى جامع للأفراد كلها وسار في الصلاة بجميع أجزائها حتى المقدمات الصادرة بنية التقرب. فإن الإنسان يتقرب بالوضوء إذا صدر بداعي الصلاة بنية الصلاة، لكن داعوية نية الصلاة إلى الوضوء من جهة كون الوضوء مقدمة لهذه الصلاة. أقول المؤثر في القرب الذي هو معنى متحقق بسيط واحد شخصي هو هذه النية، لكن ليس المقصود بها مجرد النية المضمرة في القلب بل النية البالغة حتى التأثير في الفعل. فإذا كانت هذه النية واحدة أمكن أن يسند الأثر إليها من دون أن يكون للركوع بعنوانه مدخلية في حصول ذلك القرب، وهذا هو الموافق للنصوص الدالة على أن العبرة في الصلاة بالقربة لا بالصورة، وإلا فقد يكون فعل غير الحاضي بقرب الله عز وجل أفضل من حيث الصورة من جهة طول الفعل أو من جهة السكينة من فعل من وفقه الله عز وجل للقرب. إذن ما ذكره قدس الله نفسه على تقدير كون الأثر واحدا شخصيا ليس بتاما، يبقى الكلام فيما ذكره على تقدير كون الأثر واحدا نوعيا أو واحدا عنوانيا، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله.